الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك على هديه وتخطى خطاه إلى يوم الدين. وأخص بالدعاء أن يجعلنا الله منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله بعد إذ هدانا. ونسأله سبحانه أن يفتح علينا وعلى جميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل به والرزق الواسع. وبعد، أيها الإخوة، مما لا شك فيه ولا يمكن أن يتخاصم فيه اثنان، لأن العلم خير من الجهل، وأن الحياة تغاير الموت، وأن النور خير من الظلمة. هذا لا يتخاصم فيه اثنان. ولو قلت لأي جاهل إنك جاهل لغضب، ولربما خاصمك أو نلت منه أذى. وإن سكت على مضض فهذا تعتبر منه خصلة جيدة، وهو جاهل، لكن لا يرضى أن تنسبه للجهل صراحة. ولو قلت له لا، ما شاء الله عليك، أنت عالم، أنت ذكي، أنت فاهم، لوقع ذلك في قلبه موقع الماء البارد من كبد الظمآن، ولاستأنس بها ورغبها. فإن كان عنده عقلية لم يظهر الإعجاب عليه، غاية من هنالك قد يسر بها سرا ولو كان قد عرف نفسه. لماذا يا إخوان؟ لأن صفة العلم لا يكرهها أحد، بل كل يحبها. ولأن صفة العلم يمتاز بها صاحبها على الجاهل ولو كان حيوان، حتى ولو كان حيوان، فالمتعلم من الحيوان أحسن من الجاهل. وهذا في نص القرآن الحكيم، في نص القرآن الكريم، كما قال عن الكلاب وهي أخص الحيوانات وأشرسها، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فأحل لنا صيد الكلب المتعلم، وحرم علينا صيد الكلب الجاهل. هذا في الحيوانات. وما الذي تعلمه الكلب المتعلم؟ هل هو تعلم أحكام الحلال والحرام؟ هل هو تعلم الطريقة الموصل إلى رضا الله في الدنيا ومن ثم إلى الجنة؟ لا، ما تعلم هذا. لكن فضل بأنه تعلم من صاحبه أنه يرسله على الصيد فيمسكه فلا يأكل منه حتى يأتي صاحبه. الجاهل لا، يصيده فيأكله لنفسه، يصيده لنفسه ويأكله لنفسه فصار جاهل. فهذا الذي تعلم هذه الخصلة مراعاة لصاحبه ووفاء بصاحبه أجاز الله أن تأكل صيده إذا أمسكه، وأنت قد ذكرت اسم الله عند إرساله ومات هذا الصيد. شرطين: الأول أن يكون متعلم، هذا واضح، تقول عند إرساله بسم الله رأيت الصيد، فإذا عدا عليه ومسكه فإن أدركته حيا تذكيه، وإن أدركته قد مات فأكله، لأنك ذكرت اسم الله عليه عند الإرسال، ولأنه تعلم لأنه لم يأكل منه. سبحان الله، ما أعظم شأنه. إذا كان هذا في هذا الحيوان فما بالكم بالعلم بالنسبة للإنسان، بالنسبة للثقلين اللذين خلقوا لعبادة الله في هذه الدنيا وليحققوا هذه العبادة بإخلاصها لله وبالقيام بأوامر الله وترك منهياته، لعلمهم بأنه الذي خلقهم لهذه الوظيفة، ولعلمهم بما أعده الله لهم من العاقبة الحميدة من جنات النعيم، ولعلمهم بأن هذه العبادة لله وطاعته في الدنيا أنها سبب لوقايتهم من عذاب الله ومن الخلود في النار. وعلى هذا هل هذا العلم الذي يحتاجه الفرد من الجن أو الإنس من الثقلين اللذين خلقا لعبادة الله؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا العلم قد أتاهم، أو أنهم خلقوا فقيل لهم اعبدوا الله وأطيعوه ولم يعلموا كيف العبادة وكيف الطاعة؟ أبدا، ليس الأمر كذلك، بل طلبت منهم هذه الأمور وأرسل الله إليهم الرسل ليعلموا الثقلين الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، فتعين وتأكد أنهما أي الثقلان أرسل إليهم العلم، وأرسل لهم المعلم، وختمت الرسائل أو الرسالات برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فما بعده إلا قيام الساعة. فعمت رسالته الثقلين، العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. فلا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه، ولا سبيل للهروب من النار إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فهو المعلم الأول لهذه الأمة، وهو المبلغ عن الله، وهو الذي دلنا على ما يرضي الله، وحذرنا على عن ما يغضبه، عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فهل العلم ينتظره الفرد من الجن والإنس حتى يأتي جبريل الذي نزل به على محمد؟ هل ينتظره الإنسان حتى يأتي به جبريل فينفذه في روع الإنسان؟ أبدا. نزول جبريل عليه السلام الوحي انتهى بموت محمد عليه الصلاة والسلام، فمات جسم رسول الله، وبقي ما جاء به من النور والضياء والهدى والحق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتحتم على من آمن به بأن يلتمس طريقا للحصول على شرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. يتحتم على كل فرد، ولا يصح أن يبقى في بيته في نومه، ولا يصح أن يعيش كعيشة البهائم، كعيشة البهائم ينتظر لقيمات من العلم يلتقمها كما يلتقم أكلات الطعام أو المشتهيات من الطعام. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه خرج إلى طور البهائم التي جعل الله فيها الشهوة من دون عقلية، من دون عقلية. أو أن الإنسان أو أن الفرد من الثقلين يبقى في زعمه أنه ذو عقل روحاني، خلق هكذا، خلق ليس للشيطان عليه سبيل، فأراد بهذا الزعم أن يشابه الملائكة. من كان عنده هذا المعتقد أو هذا العمل، قد يكون عند الإنسان أيها الإخوة هذا عمليا، لكن لو تأتي تقول أن تزعم أنك من الملائكة يقول لا، طبعا يقول لا أزعم أني من الملائكة. لماذا؟ قال لأني أعرف بأن الملائكة عقول من دون شهوة، خلقهم الله لعبادته وحده، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالله جل جلاله غني عن الثقلين، وقد جعل له عباد لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون، قاموا بوظائفهم، منهم من حملة العرش، ومنهم من وكلوا بالمطر، ومنهم من وكلوا بالأرواح، ومنهم من وكلوا بالوحي عليهم السلام، ومنهم من وكل بكتب الأعمال. إذن لو أتيت لفرد الثقلين، لواحد من أفراد الثقلين، وقلت أنت بهيمة، غضب، على الرغم أن عمله كأعمال البهائم. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. من هم؟ الذين قال الله بوصفهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذا ما فيه ضلال، لو تأتي للكافر الصريح اليهودي والنصارى تقول له أنت زي الجمل زي البقرة، غضب عليك، وهو أشد وأضل. ولماذا؟ لأن البهيمة معذورة لم تطالب، وهذا مطالب بأن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولهم الآخر ومن أبقاد الخير وشره، وأن يعبد الله وحده لا شريك له. ولكن لما فعل فصار أضل. طيب، ولو تقول أعبد واحد من المسلمين، أنت ملك، ما هو براضي، لأن لو رضي ما قال له أحد صدقته أنه ملك. إذن اجتمع في بني آدم بل وفي الثقلين العقلية والشهوة، العقلية والشهوة، ولهذا إذا ذهب عقله بجنون أصبح كالبهيمة، لا يؤاخذ، ما يعاقب، ما عليه إثم ولا عقاب، فقط أنه يحجز لا يؤذي الناس. أسأل الله الثبات. وإذا أصيب بمرض لا يستطيع القيام عذرا، أصبح معذور في بعضة الأمور. إذن الكلام مع من اجتمع في الأمران العقل والشهوة، فأيهما غلب كان في حكم من شابه. فإن غلبت الشهوة في بني آدم ثقلين كان في حكم البهائم، وإن غلبت العقلية كان في كفة الملائكة. إذا عرفنا هذه المقدمة يا أخوة، فلنتيقن أن كل فرد من أفراد الثقلين يريد السعادة في الدنيا والآخرة. إذن هذه السعادة هل تحصل بالتمني؟ هل تحصل بالتشهي؟ هل تحصل بالبطالة والكسل؟ كما قال بعض الحكماء: إن البطالة والكسل أحلى مذاقا من العسل. لا، لا بد للسعادة من طريق يسلكها. فإن استقام على هذه الطريقة فقد فاز ونجح، وإن هو ضل عن هذه الطريقة فقد ضاع، أخطأ وأضاع، أضاع نفسه وأضاع غيره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهكذا الآيات في هذا كثيرة جدا. والسنة كثيرة جدا. إذن الحياة الصحيحة والسعادة الصحيحة لمن سلك طريق الهدى. هذا الطريق هل هو مفتوح أو مغلق؟ بلا شك أنه مفتوح، والذي فتح لنا هذا الطريق اللي هو الصراط السوي هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده. طيب، وهل هو علامات هذا الطريق وأماراته موجودة إلى الآن، أو أنها عميت وامحت؟ لا، فكل نبي المحت آثاره ولم يبق منها إلا القليل. وكان الرسول للعرب إبراهيم عليه السلام ومن بعده كلهم رسل لبني إسرائيل، وكانت رسل بني إسرائيل تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكانت كتبهم كلها تحرف وتغير وتبدل. فما سمعتم من التوراة لموسى أو من الإنجيل ليست على أصلها، لأن الله لم يتكفل بحفظها، ولأن الله لم يجعل لأقوامهم السبيل لحفظها، ولكن تكفل الله بحفظ هذا القرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لذا بقيت رسالته إلى أن تقوم الساعة. جعلني الله وإياكم ممن له حظ ونصيب
اللهم آمين
من هذه الرسالة اتباعا وافتداءا وهداية لأمته عليه الصلاة والسلام. لذا بشر الله إبراهيم بمحمد ودعا بأن يبعثه الله فيها العرب اللي أسس فيهم إبراهيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له في مكة، لما جاء يبني الكعبة من بيت المقدس وترك فيها إسماعيل وأمه، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان الله قد كتب بأن محمد يختم به الرسالة، فاستجاب الله دعوة نبيه إبراهيم وبشر به عيسى ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، وتسميه بأحمد عليه الصلاة والسلام، ما سمي بأحمد أحد قبله. محمد تسمى به ناس قبله، ولها أسماء كثيرة كلها متسمى بها إلا أحمد، هو أول من سماها من العرب عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه القرآن وتكفل الله بحفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة، لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي القائل المتحذلق أو الضال الذي يريد أن يضل الناس ويقول مات الرسول شلون حفظ، فنقول له هل تؤمن بالمبدأ بقدرة الله؟ فإذا كنت تؤمن بالمبدأ فترك هذا السؤال. إذا قال له أنا أؤمن بالمبدأ بلا شك مصدق لله، لكن أحب إني أعرف، يقول طيب لا بأس اقرأ الآية الأخرى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فماذا نفهم من هذه الآية؟ أن الله سيوقظ من أمة محمد من يحفظ القرآن بخلاف التوراة والإنجيل التي لم تحفظ بل تقرأ فكل يحرف على ما يريد ويحذبون ويغيرون ويبدلون. فأول من حفظ القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عنهم وأرضاه، وحفظوه من بعدهم، وهكذا إلى وقتنا الآن، وسيظل له بإذن الله كما تكفل الله من أمة محمد من يحفظ ويحفظ أحكامه إلى يوم القيامة إلا في آخر الدنيا، إذا انتزع العلم من صدور الرجال نسأل الله السلامة اللي هو علامات قيام الساعة. إذن على كل فرد من المسلمين أن يسأل ربه بأن يكون أحد هؤلاء الأفراد الذين حفظوا القرآن وصار في صدورهم. فلهذا يقول المفسرون: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قالوا هذا دليل على أنه سيوجد من أمة محمد من يحفظه، قال في صدور، ما قال في الصحف كما قال في صحف إبراهيم، إن هذا لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وفي التوراة والإنجيل، لا، قال في صدور الذين أوتوا العلم. يقال ذكر بعض المفسرين أو أحد المفسرين قصة مع المأمون. المأمون أحد خلفاء بني العباس في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، دخل عليه شاب يهودي فأعجب المأمون ذكاؤه فدعاه إلى الإسلام، فقال انظرني. فذهب اليهودي سنة، وبعد السنة جاء ودخل على المأمون فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، قال: لماذا العام أدعوك فتأبى وهذه السنة تأتي؟ قال: لا